بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي سلسلة هذه الدروس في التفسير وعلوم القرآن في كتب السنة في صحيح البخاري وفي كتاب التفسير منه، وبمناسبة قرب الحج تقبل الله مني ومنكم ومن المسلمين عامة، فإنني سأجعل في بداية كل درس 10 دقائق أو ربع ساعة نتحدث فيها عن موضوع من موضوعات الحج، ثم بعد ذلك نبدأ في درسنا. وإذا كان هناك استفسار أو سؤال فمن حقك أخي أن تكتب هذا السؤال في ورقة ثم أجيب عنه في نهاية الدرس بما ييسر الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة في الله، الحج أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، افترضه الله جل وعلا على عباده، قال سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وثبت أيضا في الحديث الصحيح أن نبينا وإمامنا وقدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه صعد المنبر يوما فقال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام رجل فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل مرة ثانية فقال: يا رسول الله، أكل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجبه، ثم قال الثالثة: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام الرجل مرة ثالثة وقال مثل قيله في الأولى والثانية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فمن رحمة الله سبحانه وتعالى ومن جوده وإحسانه على عباده أن الحج لا يجب على العبد في العمر إلا مرة واحدة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا السائل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. هل في أحد يستطيع يحج كل سنة؟ الآن كثير من المسلمين، سواء ممن سبقون إلى الله والدار الآخرة، أو من يعيشون الآن، أو من سيولدون في الأعوام القادمة، في علم الله سبحانه وتعالى بعضهم يموت ولا يستطيع الحج. فالله جل وعلا قال: لمن استطاع إليه سبيلا، فكيف لو كان كل سنة؟ فمن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما فرض الحج على عباده إلا مرة واحدة في العمر. ونبينا صلى الله عليه وسلم حج مرة واحدة في السنة 10 من الهجرة، وتسمى تلك الحجة بحجة الوداع، بين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مناسك الحج وشعائره، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وكان في بعض المواضع يقول: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فكانت تلك الحجة حجة الوداع، ودع فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيها الناس، وكان هذا ولا شك علامة على قرب أجله كغيرها من العلامات الأخرى التي دلت على قرب أجله صلوات ربي وسلامه عليه. هناك أيها الإخوة، قبل رحلة الحج وهذه الرحلة العظيمة المباركة، هناك جملة من الوصايا التي أحب أن أذكر بها نفسي أولا وإياكم أيها الإخوة الأفاضل، يا زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويا من أتيتم من كل فج عميق، يا من بذلتم الدينار والدرهم، يا من تجشنتم الصعاب ووطئتم الوهاد من أجل أن تصلوا إلى هذه البقاع الشريفة المباركة المقدسة إلى هذين المسجدين الحرمين العظيمين، بيت الله الحرام المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في طابة الطيبة. فإن هذا أيها الإخوة يعني لا تشد الرحال كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم إلا إلى ثلاثة مساجد، إلى مسجد هذا يعني المسجد النبوي، وإلى المسجد الحرام، وإلى المسجد الأقصى. فأولى الوصايا أيها الإخوة التي يجب أن نتواصى بها، يا أخي هداك الله لا تقطع علينا الدرس، يعني انتظر قليلا، إذا عندك أسئلة في نهاية الدرس. فأقول أيها الإخوة، أولى الوصايا التي أوصي بها نفسي وإياكم إخلاص النية لله عز وجل، أن يكون حجك لله تبارك وتعالى لا رياء ولا سمعة. وإذا كان رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو أعرف الخلق بالله وأشدهم له خشية وأسرعهم له دمعة وأصدقهم إخلاصا وتوحيدا لله تبارك وتعالى، لما ركب دابته ووضع رجله في الغرز قال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فأنت يا أخي تنوي بحجك هذا ابتغاء ما عند الله عز وجل، أن تقوم بركن عظيم من أركان الإسلام، أن تغتنم الأجر العظيم بإذن الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الحديث الصحيح أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع، وفي بعض الروايات خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فاحرص يا أخي أن يكون حجك لله خالصا لله عز وجل، لا أن يكون فيه حب التمدح والسمعة والثناء أمام الناس أنك حججت وصنعت وفعلت. لا والله يا أخي، اسمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. هذه الوصية الأولى. أما الوصية الثانية، فاحرص يا أخي على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، احرص على الاقتداء به. النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة تسمى حجة الوداع، وأشهر من رواها في مجملها هو جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وتسمى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي في صحيح مسلم وغيره من كتب أهل السنة موجودة. هذه الحجة تتفقه يا أخي فيها وتتعلم وتسأل وتحضر مجالس العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الحج يا أخي يجب تتفقه، له أركان، له واجبات، له سنن، له شروط، هناك مواقيت مكانية وهناك مواقيت زمانية، كلها إن شاء الله نتدارسها في مثل هذا اللقاء، وأيضا في جنبات هذا المسجد المبارك مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العلماء، تجد حلق العلم، تجد مجالس الذكر. فالله الله يا أخي اغتنم وقتك في حضور هذه المجالس وتفقه في دينك، حتى لا ترجع بعد ذلك إلى بلدك وتقول: والله أنا نسيت، أنا فعلت، أنا تركت. لا يا أخي، يجب الآن أن تستعد وتتفقه في دينك، وإذا أشكل عليك شيء فاسأل العلماء. ولله الحمد هناك دروسهم في الحرمين الشريفين، وهناك أماكن للإفتاء أيضا، وهناك جهود يبذلها العلماء والدعاة أيضا، ستجدهم في كل مكان، في صعيد منى، وفي صعيد عرفة، وفي مزدلفة، وفي كل مكان تجدهم ولله الحمد. فاسأل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن الإنسان يأخذ الحج كأنه عادات، وفلان قال وفلان ما، لا يا أخي هذا لا يجوز. كما قال السلف رحمه الله: إن هذا العلم دين. قال الحسن البصري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. هذا حج عبادة عظيمة مقدسة، ما هي المسألة السهلة الواحد بس يأخذ كلام من فلان ركب في السيارة ولا طلع ولا، لا يا أخي اسأل العلماء، احضر مجالسهم، وبعدين لا يمنعك الحياء، اسأل يا أخي. قال الإمام مجاهد ابن جبر رحمه الله: لا يطلب العلم مستحل ولا مستكبر. قال رحمه الله لأن المستحي يمنع الحياء ما يسأل، وهذا خطأ. قالت عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمور دينهن. فاسأل يا أخي، لا يمنعك أي شيء، اسأل في الدروس هذه، في اللقاءات، في مكاتب الإفتاء، هناك أيضا هاتف مجاني لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، هناك الحمد لله جهود تبذل وتشكر ولله الحمد. فأنت يا أخي اغتنم، اسأل العلماء، ناقشهم. الأمر الثاني قال: ولا مستكبر. المتكبر أيضا، بعض الناس متكبر لا يريد أن يعرف الحق ولا يريد أن يقر بالخطأ لو حصل منه. ليش يا أخي؟ مدام وقع منك خطأ، وقع منك زلل، اسأل العلماء يا أخي، تعدل خطأك. قد أن تكون تركت واجبا من واجبات الحج فعليك دم، قد تكون وقعت في محظور من محظورات الإحرام فعليك كفارة. المهم تتدارك وضعك وأنت الآن في هذه الرحلة. فلا يمنعك يا أخي الحياء ولا يمنعك الكبر. الكبر، النبي صلى الله عليه وسلم عرف الكبر بماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق ما معناه؟ يعني دفعه وعدم قبوله، يعني لا يقبل النصيحة ولا يقبل توجيه ولا يريد يستفيد أبد، هو بنفسه معتد، ما يقبل لا توجيه ولا نصيحة، هذا خطأ يا أخي. قال عليه الصلاة والسلام: هو بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس يعني احتقارهم والاستهانة بهم والاستهزاء بقدرهم. هذا لا يكون من المسلم الذي يخاف الله عز وجل. إذن يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم كان في تلك المواقف الشريفة، في تلك المشاعر، يقول: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولذلك نقلت لنا حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا ووصفا وسؤالا، كل شيء نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مات عليه الصلاة والسلام حتى تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. إذن هذه الوصية الثانية. أما الوصية الثالثة، فاحرص يا أخي أن يكون حجك من مال حلال، لا أن يكون من مال حرام، وهكذا أيضا حياتك عموما. فكل جسم نبت من سحت فالنار أولى به. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. يعني بعيد أن يستجاب له، لأن الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام: طيب لا يقبل إلا طيبا. فيجب يا أخي أن تكون نفقتك في الحج أن تكون من حلال، لا أن تكون من الحرام، من الربا أو من الغش أو من الرشوة أو بيع الأشياء المحرمة أو غيرها من المحرمات. وأيضا كما قلت، حياتك عموما، ليس الحج فقط، كل حياتك يجب أن تكون من الحلال، أن تتقي الله عز وجل. وقد روى الطبراني في المعجم الأوسط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرج الرجل بالنفقة الحلال فوضع رجله في الغرز قائلا: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور ونفقتك حلال. وإذا خرج بالنفقة الحرام ووضع رجله في الغرز فقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام وحجك مأزور غير مبرور، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلتحرص يا أخي أن تكون نفقتك من الحلال، لا كما قلت وأعيد، ليس في الحج فقط، بل حياتك عموما. كل جسم نبت من سعت فالنار أولى به، فاتق الله يا أخي. الوصية الرابعة: احرص يا أخي أن تكون في صحبة طيبة تعينك على طاعة الله عز وجل، تذكرك إذا نسيت، تنبهك إذا غفلت، تعلمك إذا جهلت. هذه هي الصحبة الطيبة التي يجب أن نبحث عنها وأن تلازمك وأنت في رحلة الحج. النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن أنه سيحج بالناس قال الراوي: فتوافدت الوفود على المدينة على طابة الطيبة ليحظوا بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي لم يقدر ما استطاع أن يصله في المدينة لقيه في الطريق وهو ذاهب إلى مكة، كله من أجل ماذا؟ أن ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يتعلموا منه الحج، أن يستفيدوا منه، أن يتلقوا منه الهدي والسمت والسنة عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا نجد التابعين يحرصون على صحبة الصحابة. قال مجاهد بن جبر رحمه الله: صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى الحج لأخدمه فكان يخدمني. يعني كانوا أيضا حريصين على صحبة الأخيار والأفاضل، هؤلاء يعينونك على طاعة الله عز وجل. قال: جاء رجل إلى الحسن البصري، الحسن بن أبي الحسن أبو سعيد البصري رحمه الله، قال: يا حسن من أصاحب؟ قال: صاحب من إذا رأيته ذكرك الله. بعض الناس ما شاء الله، والله لو ما يلقي محاضرات، لو ما يتكلم بالنصائح والتوجيهات، مجرد رؤيته والله تعظم في قلبك خشية الله عز وجل، تجعلك تحب السنة، تجعلك الحقيقة تحاسب نفسك على التقصير. فابحث عن هؤلاء وهم لله الحمد موجودون. يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من أهل الخير، الأهل الخير موجودون، فابحث عنه. وأنت مثلا جئت الآن في حملة فيها 100 شخص، 200، 20، 30، ابحث لك عن 3-5، حاول أن تحتك بهم كثيرا، لأن هؤلاء يعينونك على طاعة الله عز وجل. أنت يا أخي جئت هنا ودفعت الدينار والدرهم وكل شيء، فالله الله يا أخي يعني ابحث عن هذه الصحبة الطيبة التي تعينك على فعل الخير. الوصية الأخيرة وهي الخامسة: استغلال الوقت، استغلال جميع أوقات هذه الرحلة المباركة فيما يرضي الله عز وجل. أنت يا أخي الآن جئت إلى هذا الحج وأنت محفوف بنعم كثيرة، أولها نعمة الإسلام والإيمان. احمد الله يا أخي، كم فيه الآن في الكرة الأرضية ناس لا يعرفون الإسلام ولا الدين ولا شيء من ذلك. أنت الآن بنعمة الله كما قال جل وعلا: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولذلك لما دخل أهل الجنة الجنة أدلوا بهذه النعمة إلى الله عز وجل وقالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: أعظم نعم الله على عباده أن عرفهم لا إله إلا الله. احمد الله يا أخي، أنت مذ طلعت على الدنيا وأنت على لا إله إلا الله، بين أبوين مسلمين لا تعرف صنما يعبد ولا وثنا يحج إليه ولا قبرا يطاف عنده ولا يذبح لضريح، لا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله، كل عباداتك لله عز وجل. احمد الله يا أخي. إذن نعمة الإسلام والإيمان هذه أعظم النعم عليك. نعمة ثانية يا أخي: نعمة الصحة والعافية. الآن لو كنت مريضا نعم أنت لا يجب عليك الحج، لأن الله قال: لمن استطاع إليه سبيلا. أنت الآن استطعت السبيل، أنعم الله عليك بالصحة والعافية، تأكل وتشرب، تغدو إلى بيوت الله وتجلس مع الناس، تتنقل بإذن الله بين المشاعر المقدسة بصحة وعافية. هذه يا أخي نعمة كبيرة. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراها إلا المرضى. احمد الله يا أخي. ناس الآن في المستشفيات يرفعون صوتا ويخفضون صوتا، يتمنى أحدهم شربة ماء تدخل وتخرج بهدوء، وأنت الآن تتقلب في نعم الله. إذن يا أخي هذه نعمة استثمرها في طاعة الله. الأمر الثالث: أن الله أنعم عليك بالدينار والدرهم، أنعم الله عليك بهذا المال الذي أنفقته وجئت من أجله لتحج. إذن أليست هذه نعمة يا أخي؟ غيرك معدم فقير، كم فيه الآن من شخص مسلم في الكرة الأرضية، لا أقول في بلدك ولا في البلد الفلاني، بل في جميع أصقاع الأرض، يتمنى والله إذا جرأك في صعيد عرفة وفي مشعر عرفة والله يطير قلبه، يريد والله أن يقف معك ذلك، لكنه حبسه العذر، قد لا يكون عنده مال، قد يكون مريضا، قد يكون ما تيسرت له فيزة الحج، قد إلى غير ذلك. أنت الآن ولله الحمد دفعت الدينار والدرهم ويسر الله لك وجئت إلى هذا المكان الشريف المبارك، فالله الله يا أخي والله غبن وخسارة أن يضيع عليك هذا الأمر. أيضا من نعم الله عليك هذا الأمن وهذا الاستقرار الذي تجده ولله الحمد في هذه البلاد، حرسها الله وبلاد المسلمين عموما من كل سوء ومكروه. أنت الآن جئت إلى هذه البلاد لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم، الحمد لله ما هناك قطاع طريق ولا هناك لصوص ولا هناك ناس يعني متوحشين أو أناس أبدا. أنت والله الحمد تخرج من النزل أو من الفندق تأتي وتصلي بهدوء وسكينة وترجع بعد ذلك، ستذهب إن شاء الله إلى مكة، وفي الطريق ولله الحمد ليس هناك مشاكل. هذه نعم، هذه نعمة الأمن والاستقرار تعين الإنسان على طاعة الله عز وجل. لو انفرط هذا الحبل والله ما تأمن خبزة في ماء. فأنت الآن يا أخي في نعم، وستنتقل والله الحمد إلى بيت الله الحرام، ستتنقل بين المشاعر المقدسة، أمور مهيئة، سبل مذللة لك ولله الحمد من ولاة أمرنا، وفقهم الله، وفق الله أحياءهم ورحم أمواتهم، بذلوا الغالي والرخيص كله شرف وخدمة لحجاج بيت الله الحرام. إذن يا أخي أنت الآن في نعم تستثمرها في طاعة الله عز وجل. هذا الوقت يا أخي وما تراه من الخير ومن الجهود التي تبذل، ينبغي علي وعليك الحقيقة أن نستثمر هذا الوقت. هذه أيام شريفة، وستدخل علينا العشر المباركة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، لا إله، مع أن الجهاد أمره عظيم. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فأنت يا أخي الآن ستدخل على عشر مباركة، عشر ذي الحجة، يجب تقتنمها تستفيد، لا أقول من أيامها بل والله من دقائقها. احرص يا أخي تستغلها بما يرضي الله سبحانه وتعالى تستفيد منه. وذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: الراجح عند المحققين من أهل العلم أن أيام العشر، عشر ذي الحجة، هي أفضل الأيام على الإطلاق على السنة في أيام السنة. أما الليالي نعم، فليالي العشر الأواخر من رمضان هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، لكن أيام يعني نهار عشر ذي الحجة أفضل من نهار أيام السنة كلها. فأنت يا أخي جمع الله لك بين الأيام النهار الفاضل والأماكن المقدسة والشعائر العظيمة، وأنت الآن قدمت لحج بيت الله الحرام. إذن يا أخي والله إنك محفوف بنعم الله من رأسك إلى أخمص قدميك. فالله الله يا أخي والله حرمان أن تضيع عليك الدقائق والساعات بدون ما تستفيد في طاعة الله عز وجل. فالله الله يا أخي، إن المغبون حقا كما قال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. ما هاتان النعمتان أيها الإخوة؟ الصحة والفراغ. الصحة أنت الحمد لله لا تشكو من آلام ولا علل، في أتم صحة وعافية، اللهم لك الحمد. ثم النعمة الثانية نعمة الفراغ. أنت الآن ما أنت والله قاعد تشتغل في الليل والنهار، أنت الآن جاي متفرغ والله، جزاك الله خير وتقبل الله منه منك، دفعت الدينار والدرهم أعطيتها لحملة الحج أو المطوف أو من هو قائم عليك، الحمد لله أنت الآن متفرغ لطاعة الله، لا تطبخ ولا تعمل ولا تصنع إلا تري الله من نفسك خيرا. فاستغل وقتك وأنت الآن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صل ما كتب الله لك، فالصلاة فيه بألف صلاة، سواء الفريضة أو النافلة، هذا خير عظيم. بعض الناس قد يسأل عن الصلاة في الروضة الشريفة. نعم، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. إن تيسر لك أن تصلي فيها ركعتين أو أكثر فهذا حسن، إن لم يتيسر بسبب الزحام فلا حرج عليك. يعني بعض الناس قد يتألم يقول: يا ربي أنا جئت للمسجد النبوي ولم أصلي في الروضة الشريفة. نحن نقول إن تيسر لك فهذا حسن، لكن لو لم يتيسر فلا تقلق ولا يصيبك هم ولا حزن. ثم أيضا يا أخي إذا صليت ركعتين فقم اترك هذا المكان، في حجاج آخرين، لا تكن أنانيا، يعني تحب الخير لنفسك. بعض الناس يجلس ويريد أن يصلي أكثر وأكثر، ويريد أن يختم القرآن وأن يدعو. لا يا أخي، في حجاج أيضا مثلك بذلوا الدينار والدرهم ويريدون أن يصلوا، فأنت يا أخي لا تكن أنانيا، افتح الفرصة لغيرك. وأقول لك للمرة الثالثة: لو لم يتيسر لك أن تصلي فيها فلا حرج عليك ولا يكون في قلبك شيء. ثم أيضا الصلاة ثم أيضا السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه. نعم ما دام أنك جئت إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تشد الرحال إلى المسجد وليس إلى القبر. بعض الناس يقول سأسافر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ، الرحال لا تشد إلا إلى المسجد فقط. فأنت جئت إلى المسجد هذا، أنت يسر لك وتقدمت من هناك وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر سلاما لا دعاء ولا ولا، لأن هذا الشرك نسأل الله العافية، خلاص انتهى. بعض الناس لا، كل يوم لا بد يروح يسلم، بعضهم بعد كل صلاة لازم يروح يسلم، هذا خطأ يا أخي، هذا بدعة مخالفة، خلاص يكفي مرة واحدة سلمت اللهم لك الحمد. حتى لو لم يتيسر لك أن تسلم فلا حرج عليك، يعني ليس هذا بلازم، ليس هذا بشرط، لكن نحن نقول ما دام أنك جئت إلى هذا المسجد المبارك صلي ركعتين أو أكثر حسب ما يتيسر لك في الروضة الشريفة. ثم أيضا إن تيسر وخرجت من أمام الحجرة وسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة، تتقدم السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، اللهم ارضى عنهم، خلص ثم تمضي، ما في يعني أولح من هذا الكلام. لكن واحد يقف ومع أدعية وبعضهم محمل بسلام من الأقارب والأهل في بلده، بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، هناك ملائكة تبلغ الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي مكان. ولما رأى الحسن بن علي بن أبي طالب وهو والحسين سيدا شباب أهل الجنة وجده النبي صلى الله عليه وسلم لأمه، رأى رجلا يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه، فأمسكها الحسن بن علي رضي الله عنهما أجمعين وقال يا فلان ما أنت ومن بالأندلس يعني في أسبانيا الآن إلا سواء، يعني أنت الآن تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت نحن الآن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد، وفيه الآن يمكن ناس الآن في شرق العالم وناس في غرب العالم، نحن وإياهم سواء، هناك ملائكة تبلغ هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي لا تضع أمورا وتتبنى شيئا في الدين ما شرعه الله عز وجل ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنا أقول يا أخي ما دام أنك تستغل وقتك في هذا المسجد المبارك في حضور حلق العلماء، في حضور أيضا حلق القرآن وهي موجودة والله الحمد في جنبات هذا المسجد المبارك، تستغل وقتك بالذكر بالدعاء، المهم استثمر هذا الوقت. ثم أيضا إذا ذهبت إلى بيت الله الحرام هناك أيضا الصلاة بمئة ألف صلاة، وهنا أيضا من باب الفائدة وأنت في المدينة لا يشرع لك زيارة مساجد ولا شيء سوى مسجدين فقط، واترك عنك الذين يتلاعبون أو يعطونك كلام غير صحيح، ليس هناك زيارة مشروعة إلا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا بألف صلاة، وإلى مسجد قباء الصلاة فيه بأجر عمرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير هذين المسجدين فليس لا فيها فضل البتة، ولا يجوز لك أن تعتقد فضلا ما أنزل الله به من سلطان. لكن واحد والله يريد يذهب سياحة يتفرج، يعني مجرد سياحة، نعم أنت غير ممنوع، تذهب إلى جبل أحد وإلى الرومات هناك تتفرج، تذهب إلى بعض المواقع مجرد سياحة فقط، ليست سياحة دينية، لكن كما يقول سياحة فرجة ونظر، ويعني من هنا. لكن بعض مثلا يذهب إلى مسجد القبلتين ويزعم أن فيه فضلا، لا ما فيه فضل، أو إلى مسجد الجمعة ويزعم فيه فضل، ما فيه فضل، بل إن بعض الناس نسأل الله العافية يذهب إلى مسجد القبلتين ويصلي مرتين، مرة تجاه بيت المقدس ومرة عند بيت الله الحرام، أعوذ بالله، وهذا خطأ يا أخي. الآن نسخت القبلة خلاص، فولي وجهك شطر المسجد الحرام خلاص، ما عاد في الصلاة إلى بيت المقدس وغيرها أيضا يا أخي. لكن أنت تريد تذهب مجرد سياحة، تتفرج على المساجد، تتفرج كما قلت على جبل أحد، تزور هذه المواقع لا حرج، أسواق مثلا، وإن كان هذا خطأ أيضا، نحن لا, 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 لا نؤيد أن يضيع وقتك في الأسواق، لكن أقول لو فرضا يعني فلا حرج، لكن زيارة دينية تعبدية
ما فيه إلا هذين المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. نعم تريد تزور البقيع رحمهم الله تعالى، تزور مقبرة البقيع الزيارة الشرعية، نعم تدخل تتبع مثلا جنازة، فإذا فتح الباب تدخل مع الناس وتسلم على أهل القبور، السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وتدعو لهم بالمغفرة والرحمة ثم تذهب. ذهبت مثلا إلى شهداء أحد وأنت مثلا ذهب تتفرج في جبل أحد وجبل الرومات وكيف كانت غزوة أحد، ومررت على الشهداء فوقفت وسلمت عليهم السلام الشرعي كما قلت قبل قليل ودعوت لهم، نعم هذا لا حرج. طيب هذه زيارة القبور كما قال عليه الصلاة والسلام تذكركم الآخرة، تذكركم الآخرة. فإذا أيها الإخوة هذه وصايا عظيمة الحقيقة، أحب أن يعني أذكر بها نفسي وإياكم في استغلال يعني الطاعة والعبادة، كما قلت أولا العناية بإخلاص العمل وتحقيقه، الأمر الثاني الحرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك التفقه في أمور الحج، الأمر الثالث العناية بالصحبة الطيبة التي تعينك على طاعة الله، الأمر الرابع الحرص على أن تكون نفقتك في الحج من المال الحلال الطيب، الأمر الخامس أن تتذكر نعم الله عليك فتستغل وقتك فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذه كلمة يعني أحببت أن أقدم بها قبل أن ندخل في درسنا، وكل يوم إن شاء الله نتكلم، غدا بإذن الله سأتكلم في بداية الدرس عن مقاصد الحج. نعم أنت الآن جئت تحج، ما مقاصد هذا الحج؟ ما هي الأهداف؟ ما هي الغايات التي شرع من أجلها الحج؟ هذا إن شاء الله سأتكلم عنه في بداية الدرس القادم، والدروس إن شاء الله ستكون بعد صلاة المغرب اليوم إن شاء الله، وغدا وبعد غد وما بعده إن شاء الله تعالى. نعم تفضل. الآن نبدأ الآن، نحن كنا في درس ماض وقف من الحديث في سورة النور في حادثة الإفك التي ابتليت فيها عائشة رضي الله عنها واتهمها المنافقون وعلى رأسهم الذي تولى كبر هذا الموضوع عبد الله بن أبي بن سلول كبير المنافقين، وحصل عليها ما حصل واتهمت وخاض الناس في عرضها، والنبي صلى الله عليه وسلم ركبه من الهم والحزن وشاور الصحابة حتى نزلت براءتها من فوق سبع سماوات، فهي الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين المبرأة من فوق سبع سماوات. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: من اتهم عائشة أو إحدى أمهات المؤمنين بالفاحشة، يعني بعد نزول هذه الآيات، فهو كافر بالقرآن، فهو كافر بالقرآن، لأن الله أنزل براءتها، وهذا الأمر أيضا ينجر كما يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله حتى على أمهات المؤمنين، ففراش النبي صلى الله عليه وسلم فراش طاهر، فراش مبرأ من فوق سبع سماوات، لا يمكن أن تكون إحدى أمهات المؤمنين قد وقعت في الفاحشة. فعلى كل حال أنزل الله براءتها، وكما سيأتينا الآن في حديث ابن عباس رضي الله عنه أنها ذكرها بنعمة الله أن الله أنزل عذرها من فوق سبع سماوات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما زارها في آخر زيارة وكانت عند أبويها مريضة من الهم والحزن رضي الله عنها وأرضاها، شاورها عليه الصلاة والسلام ثم أغمي على رسول الله عليه وسلم، يعني ثقل عليه الوحي، فلما سري عنه فإذا هو كالبدر عليه الصلاة والسلام استنارة ونورا، فقال أبشر يا عائشة فإن الله أنزل براءتك، وتلى الآيات. فقال أبواها قومي إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقالت لا والله إني لا أحمد إلا الله تبارك وتعالى الذي برأني، يعني وحصل من هذا يعني موقف عظيم. فنحن الآن سنقرأ بقية الأبواب وهي متعلقة بما سبق، ونقف عند الهدايات والدلالات نستفيد منها رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. هذه عقيدتنا، محبة الصحابة والترضي عنهم، وبخاصة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آل البيت أزواجه أمهات المؤمنين، فهن من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون
الباب الذي قبله باب ولولا فضل الله عليكم ورحمته
باب قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سليمان عن حسين عن أبي وائل عن مسروق عن أم رومان أم عائشة أنها قالت: لما رميت عائشة خرت مغشيا عليها.
اللهم ارضى عنها. نعم، كما روت أم رومان وهي أم عائشة رضي الله عنها أن عائشة رضي الله عنها بعد أن رجعت من الغزوة وكان رجع بها صفوان بن معطل لما باتت تلك الليلة هي أصيبت بالحمى، مرضت ولم تكن تدري، والناس بدأوا يخوضون كيف رجعت عائشة مع هذا الرجل وهو صفوان معطل ما وصلوا إليهم إلا من الغد. فعائشة ما كانت تدري عن شيء، بعد ذلك خرجت إلى المناصع لقضاء الحاجة فسمعت أم مصطح أخبرتها الخبر أن الناس قالوا كذا وكذا، فلما وصلت إلى بيتها خرت مغشيا عليها من البكاء ومن التأثر رضي الله عنها، حتى إنها مكثت تلك الليلة إلى الصباح وهي تبكي، حتى قالت رضي الله عنها: حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي، والله ما رتقت عيني بنوم. يعني ظنت أنها مع كثرة البكاء أن البكاء سيفلق كبدها، كيف أنها تتهم؟ ولذلك لما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله وكذا، قالت رضي الله عنها: والله ما حالي وحالكم إلا كما قال أبو يوسف، تقول حتى أني نسيت اسم يعقوب، إلا كما كما قال أبو يوسف فصبر جميل، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: ماذا أقول؟ يعني أنا أعرف أنني بريئة، ولكن لو قلت لكم ذلك لما صدقتموني. فهي من تأثرها رضي الله عنها خرت مغشيا عليها، خرت مغشيا، وحق لها رضي الله عنه وارضاه حتى نزلت براءتها فضلا من الله سبحانه وتعالى. في هذه الآية ونحن من باب التأمل والتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم. أفضتم يعني تكلمتم وتحدثتم، وليس مجرد حديث، بل كلمة أفضتم تدل على أمرين: تدل على كثرة الإشاعة وأن هذا شيء كثير وأن الناس بدأوا يخوضون وما ترك أحد إلا وتكلموا، حتى بعض الناس ما يدري، حتى عليه الصلاة والسلام شاور عليا في أمر عائشة وشاور أسامة رضي الله عنها. علي رضي الله عنه قال: يعني النساء غيرها كثير، وأسامة رضي الله عنه قال: يا رسول الله، هي أحب يعني أزواجك إليك وما نعلم، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم تأثر. الأمر الثاني أن هذه الإفاضة بلا علم وبلا تثبت وبلا تروي، وإن كان الذي تولى كبرى عبد الله بن أبي وغيره من المنافقين ما كانوا يصرحون في المجالس، لكن الذين صرحوا هم ثلاثة من الصحابة، ولما نزلت براءة عائشة رضي الله عنها أقام عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم حد القذف، وهم ثلاثة: حسان بن ثابت رضي الله عنه، ومصطح ابن أثاثة وهو ابن أخت أبي بكر رضي الله عنه وكان ينفق عليه، والثالث حمنة بنت جحش أخت زينب بنت جحش، وزينب هي إحدى أمهات المؤمنين وتسمى أم المساكين، وكانت عائشة رضي الله عنها تثني عليها بعقلها ودينها وتقول يعني مع أنها ضرتها، لأنهم هم كلهن ضرائر، كلهن زوجات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها: إن الله عصمها بدينها. وإلا كانت أختها تخوض وتتكلم، وباستطاعة زينب أيضا أن تخوض وتتكلم، لكن تقول إن زينب رضي الله عنها عصمها دينها، لا، وهي معروفة كانت امرأة صاحبة دين وخوف من الله سبحانه وتعالى، وكانت تسمى زينب رضي الله عنها أم المساكين، كان في قلبها من الرحمة والعطف والشفقة على المساكين شيء عظيم. فسبحان الله، أمهات المؤمنين كل واحدة لا يعني كلهن في الفضل وفي الخير في مقام كبير، ولكن كل واحدة تنفرد بشيء معين. مثل عائشة رضي الله عنها مثلا في العلم وفي نشر السنة وتفقه الناس، كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: ما أشكل علينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء فسألنا عائشة رضي الله عنها عنه إلا وجدنا عندها منه علما. زينب رضي الله عنها كانت في مسألة العطف على المساكين والتلطف معهم والرحمة بهم إلى غير ذلك. فعلى كل حال هؤلاء ثلاثة، وسيأتي عاد خبر حسان رضي الله عنه في الباب الذي بعده. فما في شك هي فتنة عظيمة، وابتلي النبي صلى الله عليه وسلم في أهله وفي أحب نسائه إليه وهي عائشة رضي الله عنها، فهي أحب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واستأذنهن أن يمرض في بيتها ومات عليه الصلاة والسلام ورأسه الشريف في حجرها عليه الصلاة في حجرها رضي الله عنها. وآخر لعاب خالط لعاب النبي صلى الله عليه وسلم وريقه هو ريق عائشة رضي الله عنها، فإن أخذت هذا السواك فمضغته فآلانته ثم ناولته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمقامها شريف وأمره ومقامها كريم وعظيم رضي الله عنها وارضاه. ومع ذلك حصل هذا الابتلاء، وكما جاء هنا في هذه الرواية في حديث أم رومان أنها خرت مغشيا عليها لما سمعت بهذا الخبر رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام عن ابن جريج أخبرهم قال ابن أبي مليكة: سمعت عائشة تقرأ: إذ تلقونه بألسنتكم.
الحمد لله. نعم، هذه قراءة عائشة في هذه الآية، وهي قراءة غير سبعية. كانت عائشة رضي الله عنها تقرأها، وأيضا قرأ يحيى بن يعمر قرأوها: إذ تلقونه بألسنتكم. ما معنى تلقونه؟ قالوا إن معنى تلقونه بألسنتكم أي تسرعون بالكذب فيه. فمعنى ألق في لغة العرب يدل على الإسراع والكذب في آن واحد. فهؤلاء المنافقون ما كذبوا فقط مجرد كذب، بل كانوا يسرعون في الكذب، كانوا يسرعون على نشر هذه الإشاعة البغيضة الكريهة عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فهم ما اكتفوا أنهم مجرد بس يكذبون وفي حديث خاص، لا، بل كانوا يسرعون بالكذب. قال الفراء وهو من أئمة اللغة والتفسير، قال: معنى ألق يعني أسرع في الكذب، يعني لم يكونوا يكذبون فقط بل كانوا يسرعون في الكذب. فعائشة رضي الله عنها قرأتها: إذ تلقونه بألسنتكم، يعني إذ تسرعون بالكذب في هذا الأمر. ونعم، ولا شك أن المنافقين كانوا يسرعون وفرحوا بهذا الأمر وتعجل، ومواقفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وآيات أنزل الله فيهم، حتى سورة التوبة: ومنهم قال عمر رضي الله عنه: والله خشينا أن نكون منهم ومنهم. حتى عمر رضي الله عنه سأل حذيفة بن اليمان، وقد أسر النبي صلى الله عليه وسلم عنده بأسماء المنافقين، قال: نشدتك الله يا حذيفة، أعدني رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ فسكت. في المرة الثانية الثالثة قال: لا والله ما عدك منهم، ووالله لو سألني غيرك ما أجبته. فالنفاق أيها الإخوة أمر عظيم، وسبق أن تحدثنا عنه. قال الحسن البصري رحمه الله: ما أمنه إلا منافق ولا خافه إلا مؤمن. فالنفاق أمره عظيم، نسأل الله العافية. والنفاق على نوعين: النفاق اعتقادي، وهو أن تظهر الإسلام وتبطن الكفر، وهؤلاء في الدرك الأسفل من النار. والنفاق العملي، وهو أن يتخلق الإنسان بأخلاقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وفي رواية أخرى: وإذا خاصم فجر. فعلى كل حال أيها الإخوة، هذا حال عائشة رضي الله عنها، وكانت تقرأ هذه الآية: إذ تلقونه بألسنتكم. أما القراءة التي نحن نقرأها: إذ تلقونه بألسنتكم. هنا أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة دلت على شناعة هذا الأمر، وهو حادثة الإفك التي اتهمت فيها عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، من وجوه ذكرها بعض المفسرين. ومن ذلك أولا قوله جل وعلا: إذ تلقونه بألسنتكم، ومعنى هذا أنكم لم تكونوا تتثبتون وتتروون وإنما إنسان يتلقى الكلام وهذا خطأ. المفترض كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ أن تبينوا، وفي رواية أن تثبتوا، يعني لابد الإنسان يتبين يتثبت لا أن يتلقى أي كلام. ثم أيضا: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به. ما قال الله عز وجل وتقولون بألسنتكم؟ لأن العرب إذا عبرت بالفاء فهي تعبر عن الشيء الحقير، الشيء الذي يجب أن يبتعد عنه المسلم. وتقولون بأفواهكم، هذا قال فلان فاغر فاه، يعني سبحان الله منظره قبيح ومنظره غير حسن. المفروض الإنسان أن يتكلم بعلم، أن يتكلم بحكمة، لا أن يتفوه بما يعني يسمع. قال هنا تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبون هذا الأمر هينا؟ لا والله. أولا القذف لا يجوز، ومن قذف وأقيم عليه الحد فإنه يجلد 80 جلدة. فكيف لو كان القذف في إحدى أمهات المؤمنين؟ هذا أمره أعظم وأشنع وأكبر. يعني كما قال العلماء: الكبائر معروفة، ما يعني ما ترتب عليه حد في الدنيا أو غضب من الله أو لعنة أو توعد صاحبه بالعقوبة يوم القيامة في النار، أو يعني هذا تعريف الكبيرة. لكن قد يقترن مع الكبيرة ما تكون فاحشة بل أعظم من الفاحشة، مثل القذف. القذف من كبائر الذنوب لأن الله جل وعلا أنزل فيه الحد، لكنه يعظم هذا القذف لو قذفت أعوذ بالله إحدى أمهات المؤمنين، قذفت صحابية من الصحابيات، أو قذفت رجلا من الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، هذا أعوذ بالله هذا أشنع وأفظع. مثل الزنا، نسأل الله العافية، الزنا بالأم أو بإحدى المحارم ليس كالزنا بغيرهم، الزنا بزوجة الجار، أن تزاني حليلة جارك، هذا أيضا أعظم وأشنع. فأنا قصد يعني أن الكبيرة هي ولا شك أنها عظيمة، ولكن قد يقترن بها ما يجعلها فاحشة وأعظم من الفاحشة، نسأل الله العافية. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: باب. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: استأذن ابن عباس قبل موتها على عائشة وهي مغلوبة قالت:
اللهم استعان. يعني معنى مغلوبة يعني في قريب أجلها، يعني كأنها الآن تنازع الموت أو سكرات الموت، اللهم استعان. نعم.
قالت: أخشى أن يثني علي. فقيل: ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن وجوه المسلمين. قالت: ائذنوا له. فقال: كيف تجدينك؟ قالت: بخير إن اتقيت. قال: فأنت بخير إن شاء الله، زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينكح بكرا غيرك، ونزل عذرك من السماء. ودخل ابن الزبير خلافه. فقالت: دخل ابن عباس فأثنى علي، وددت أني كنت نسيا منسيا. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، حدثنا ابن عون عن القاسم عن ابن عباس رضي الله عنه استأذن على عائشة نحوه ولم يذكر نسيا منسيا.
الحمد لله. هذا الموقف العظيم من زيارة ابن عباس رضي الله عنهما، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن ليدخل على عائشة رضي الله عنها، والذي أذن له هو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها. وهذا فيه من الحكمة ومن الهدي أن الإنسان إذا كان في حال سكرات الموت وقريب أجله يزار ويذكر برحمة الله سبحانه وتعالى، ويعني يذكر ما عنده من الخير ومن الفضل، يعني يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى، وهكذا ينبغي. ففي الصحيح، صحيح مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. والعلماء قالوا إن الإنسان كما قال ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان. الآن أي طائر يطير له رأس وله جناحان؟ قال: أما الرأس فمحبة الله تعالى، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. هكذا ينبغي أن يكون المؤمن. المحبة هذه هي الرأس، والجناحان الخوف والرجاء. لكن قالوا إذا كان في حال سكرات الموت وقرب الأجل يغلب جانب الرحمة، قالوا في الدنيا يغلب جانب الخوف قليلا، لا أن يقنط من رحمة الله، لكن لا يمدح نفسه ويثني عليه، لكن إذا كان في حال سكرات الموت وقرب أجله فإنه يذكر برحمة الله سبحانه وتعالى، يذكر بالجنة، يذكر بإحسان الظن في الله تبارك وتعالى. وهكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، إلا وهو يحسن الظن به. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لقنوا، ليس أؤمروا، لكن لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فهنا ابن عباس رضي الله عنهما استأذن على عائشة رضي الله عنها وهي مغلوبة، يعني قد قرب أجلها، وهي الآن قريبة أن تنازع سكرات الموت. نسأل الله أن يختم لي ولكم بخير، سيأتينا يوم ما إن عاجلا أو آجلا، أسأل الله أن يجعلها على كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أن يتوفانا على الإيمان وهو راض عنا غير غضبان. المهم دخل ابن عباس استأذن، فقالت عائشة رضي الله عنها: أخشى أن يثني علي، يعني يمدحني ويتكلم فيني وكذا. فقيل لها: يا عائشة، إن ابن عباس كما في الرواية الأخرى في غير الصحيح من آل بيتك، هو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من صالح المؤمنين، وهنا في رواية البخاري من وجوه المسلمين، يعني إذن له. قالت: والله أخشى أن يثني علي، تقول أنا ما أبغى أحد يمدحني ويتكلم فيني. فالمهم أذنوا له فدخل عليها رضي الله عنه، وهذا فيه أدب الاستئذان، أن أمهات المؤمنين ما كان أحد يدخل عليهن إلا باستئذان مع التزامهن رضي الله عنهن بالحجاب الشرعي ولا شك، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى. فقالت رضي الله عنها: إذنوا له. فقال ابن عباس رضي الله عنه: اسمع كلام أهل الفضل، أهل العلم، أهل الخير، كيف إنسان لا يمدح نفسه ولا يزري بها ولا يعني يرفع من مقامه؟ فقال لها ابن عباس: كيف تجدينك؟ كيف صحتك؟ ما أخبارك؟ فقالت رضي الله عنها: بخير إن اتقيت، يعني إن اتقيت الله عز وجل لا إله إلا الله. شوف ما قالت: والله أنا عائشة، أنا أحب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا اللي فاعل، ولا قالت: والله أنا بخير بس إن اتقيت الله عز وجل، لأنها تعلم أن مقام التقوى مقام عظيم. الله جل وعلا يقول لصفوة البشر سيد ولدي آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، الله يقول له: يا أيها النبي اتق الله. هل هو يعني معناه ما اتقى الله؟ حاشا وكلا، بل هو خير المتقين وسيد الأولياء والأنبياء والصالحين، ولكن الله جل وعلا يرجو منه أن يترقى ويعلو في مراتب التقوى. ونحن الآن إذا واحد كلم واحد قال: يا أخي أنت شايف شيء؟ أنت يعني ليش تقول؟ لا ما فيها شيء يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فما في أحد يعتد بنفسه. فماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: بخير إن اتقيت، يعني إن اتقيت الله عز وجل رضي الله عنه. فقال: فأنت بخير إن شاء الله. قال ابن عباس: لا والله يعني أنت بخير إن شاء الله. ما بدأ الآن يعدد فضائلها. ومن ذلك روى البخاري هذا الحديث في سورة النور عند براءة عائشة رضي الله عنها: قال زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت إحدى أمهات المؤمنين، هذا فضل عظيم. الأمر الثاني قال: ولم ينكح بكرا غيرك. كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن ثيبات، بدءا من خديجة رضي الله عنها إلى آخرين، إلا عائشة رضي الله عنها هي البكر، وهذا فضل عظيم لها. الأمر الثالث قال: ونزل، وهذا هو الشاهد، قال: ونزل عذرك من السماء، وهذا أيضا فضل عظيم لها، أنها فيها آيات تتلى إلى قيام الساعة. ولذلك جاء في رواية أخرى ولعلي أسمعكم إياها، أن ابن عباس قال: وأنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات، جاء به الروح الأمين اللي هو جبريل عليه السلام روح القدس، فليس في الأرض مسجد إلا وهو يتلى فيه آناء الليل وأطراف النهار. الله أكبر. فيعني هذا فضل عظيم، يقول ما في مسجد في الدنيا هذه الآن إلا وتتلى في هذه الآية، تتلى فيها براءتك رضي الله عنها وأرضاها. ثم أيضا جاء في رواية أخرى أنه قال إنه سقطت قلادتك ليلة الأبواء فنزل التيمم فوالله إنك لمباركة. وقال أسيد بن حضير رضي الله عنه ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر، وهو أن الله عز وجل أنزل للناس رخصة التيمم لما حصل من فقدان عائشة رضي الله عنها للعقد، فأمر عليه الصلاة والسلام بالجيش كامل أن يبيت تلك الليلة حتى يبحثوا عن عقد عائشة رضي الله عنها، هذا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له رضي الله عنها وارضاه. ولذلك يعني انظر يعني لابن عباس لما قال لها هذا الكلام ويعني خاطبها بهذا وهي ما كانت تريد يعني هذا المدح والثناء. ولذلك لما دخل ابن الزبير وهو ابن أختها قالت إنه دخل علي ابن عباس قبل قليل فأثنى علي وددت أني كنت نسيا منسيا، تقول والله إني ما أبغى أحد يمدحني ولا شيء، يا ليتني كنت نسيا منسيا يعني ما أحد يعرفني وأنني في مكان أو في شيء ولا أحد. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله في كتاب الزهد روايات كثيرة عن أبي بكر وعن غيره أنه كان يا ليتني كنت شجرة تعضد، يا ليتني كنت بقرة فنحرني أهلي وأكلوا لحمي وتصدقوا بعظمي وغير ذلك. يعني وهم في ماذا؟ في مثل هذا المقام العظيم من العبادة والتنسك والخوف من الله عز وجل، ومع ذلك كانوا يزرون بأعمالهم. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن الإنسان مهما بلغ في الطاعة ومهما بلغ في العبادة لا يتمدح، لا تثني بعملك على الله عز وجل، فإن هذا من محبطات الأعمال، كما قال الله عز وجل والذين يعني كما قال الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني والرجل كذا؟ قال لا، هو الرجل يصلي ويتصدق وينفق ويخشى ألا يتقبل منه. فالإنسان مو معنى أن حج ولا صلى ولا صام أنه خلاص 100%، يا أخي ما تدري من المقبول من غير المقبول، كما قال بعضهم من المقبول فنهنيه ومن المحروم فنعزيه، ما ندري احنا رجع الناس من الحج ما يدون، هذا مقبول فيهنى هذا محروم فيعزى، يقال احسن الله عزاك ما قبل حجك وهذا فلان مقبول، هذا العلم بيد الله سبحانه وتعالى، لكن الانسان يحسن الظن في الله تبارك وتعالى. ولذلك روى الامام عبد الرزاق في المصنف من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا ابن عمر ما اكثر الحاج، ما شاء الله الحجاج كثيرين، فقال ابن عمر رضي الله عنهما بل ما أكثر الركب وما أقل الحاج، ما أكثر الذين ركبوا، ما الناس جاءوا ودفعوا وراحوا، لكن الحاج الصحيح الذي حجا مبرورا هذا عدد قليل، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. لكن طيب ما الذي يجب علي وعليك؟ أن تخلص لله، تؤدي حجك كما أمر الله وكما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسل الله القبول، إنما يتقبل الله من المتقين، كما قال جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وقبلها في الآية التي قبل يقول الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، فأكثر من الاستغفار وأكثر من سؤال الله القبول على الله عز وجل أن يتقبل منك. فالله المستعان، هذا أثر عظيم وموقف حصل لابن عباس وما ذكرته عائشة في يعني خوفها من الله وهي في هذا المقام العظيم تقول وددت لو كنت نسيا منسيا، فالله المستعان. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب يعيذكم الله عن تعودوا لمثله أبدا. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء حسان بن ثابت يستأذن عليها قلت أتأذنين لهذا؟ قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم؟ قال سفيان تعني ذهاب بصره؟ فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. قالت لكن أنت.
رضي الله عنهم أجمعين. نعم كما قلت أيها الإخوة ممن صرح و أقيم عليه الحد حد القذف بعد نزول براءة عائشة رضي الله عنها ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: حسان بن ثابت وهو شاعر النبي صلى الله عليه وسلم ومن أئمة الصحابة فضلا وعلما وعبادة، وهو الذي قد نافح وذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وله المدائح الكثيرة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، وهو الذي أثني عليه أنه تقول أمه لا أعلم عنه إلا خيرا، ولما خاض وكان فقيرا وينفق عليه أبو بكر وهو خاله، فلما نزلت براءة عائشة حلف أبو بكر قال والله لا أنفق على مصطح، يعني أنا أمس أنفق عليه والآن يتهم ابنتي بالفاحشة، فحلف أن لا ينفق. فلما نزل قول الله عز وجل: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال رضي الله عنه وأرضاه: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فكفر عن يمينه، لأن اليمين لا تمنع الإنسان من فعل الخير، وأعاد النفقة، بل جاء في بعض الروايات أنه ضاعف له النفقة رضي الله عنهم أجمعين. والثالث هي حمنة بنت جحش، حمنة بنت جحش أخت زينب التي تكلمنا عنها قبل قليل، وبنات جحش كما يقول المحدثون هن ثلاث: زينب وهي إحدى أمهات المؤمنين، أم المساكين رضي الله عنها وارضاها، الثانية حمنة بنت جحش وهي التي خاضت في حادثة الإفك وأقيم عليها الحد، الثالثة فاطمة بنت جحش وهي التي معروفة ومشهورة بحديث الاستحاضة، كانت تستحاض يعني، والاستحاضة هو الدم الذي غير الحيض يعني أكثر من الحيض، وهذا نزل يعني جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر القصة. على كل حال هن ثلاث: زينب وهي إحدى أمهات المؤمنين، وحمنة التي خاضت، وفاطمة صاحبة حديث الاستحاضة. المهم أن حسان رضي الله عنه جاء يستأذن على عائشة رضي الله عنها، فأذنت له بالدخول، فقيل لها: كيف تأذني الله وهو الذي هو رضي الله عنه تاب، ومن تاب تاب الله عليه وأقيم عليه الحد أيضا. فالمهم هو أنشد رضي الله عنه الكثير من القصائد في مدح عائشة رضي الله عنها، وأيضا في الاعتذار منها. فمن ضمن قصائده قوله رضي الله عنه فيها: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. معنى حصان يعني أنها امرأة ممتنعة عن الرجال ومن النظر إليهم، يعني لها مقام رفيع، لها مقام كريم رضي الله عنها. رزان يعني أنها ليست ذات خفة، وامرأة يعني يستهان بقدرها، أو امرأة ليس لها مكان، لا، امرأة رزينة، امرأة ثقيلة لها مقام، وهذا ولا شك وصف لها. قال: ما تزن بريبة، تزن يعني ترمى، بريبة يعني بفاحشة. حصان رزان ما تزن بريبة يعني ما ترمى بفاحشة ولا بسوء ظن ولا بكلام قبيح رضي الله عنها وارضاها. ما تزن بريبة وتصبح غرثا، غرثا يعني تعبة فيما لو حصل من لحوم الغوافل، يعني أنها رضي الله عنها بعيدة عن الغيبة والخوض في أعراض الناس، ولذلك فهي سليمة ولله الحمد، ما يعني أحشاؤها وحياتها سليمة معافاة من الوقوع في أعراض الناس. ولذلك رضي الله عنها لما أنشد هذا البيت قالت رضي الله عنها: ولكن أنت، يعني أنت يا حسان يعني عفى الله عنك، وقعت وتكلمت فيني وحصل ما حصل، لكن على كل حال هو اعتذر ونزلت الآيات في براءتها وقبلت توبته واعتذر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألقى هذه القصائد سواء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أو في مدح عائشة رضي الله عنها، ومنها هذه القصيدة. ويعني يقال أن عائشة رضي الله عنها كانت بعد ذلك، لأن بعض الناس نسأل الله العافية الذي كتبوا يعني في التدخل في الصحابة وكذا، قالوا أن عائشة كانت تكره حسان وأنها كانت تسبه وتدعو عليه، وهذا كلام غير صحيح، بل كانت تحبه وتترضى عنه. وجاء يعني في سيرتها رضي الله عنها أنها كانت تكره أن يسب عندها حسان رضي الله عنه، كانت وتقول: إنه الذي قال فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: أنا وأهلي وكلنا لعرض النبي صلى الله عليه وسلم وقاء، ومن عرض النبي صلى الله عليه وسلم عرضه في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قال: فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم، ننتقل الباب الذي بعده، وإن كان هذا قرأناه، لكن عند قول الله عز وجل: وليضربنا بخمرهن على جيوبهن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال أحمد بن شبيب: حدثنا أبي عن يونس قال ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات
الأول
لما أنزل الله: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، شققن مروطهن فاختمرن به. حدثنا أبو نعيم حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمرهن على جيوبهن،
بضم الميم، بخمرهن،
وليضربن بخمرهن على جيوبهن، أخذنا أزرهن فشققنها من قبل الحواشي فاختمرن بها.
نعم، هذا فيه الحقيقة التزام الصحابيات رضي الله عنهن بأمر الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا يقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. ومعلوم أيها الإخوة أن جمال المرأة في وجهها، وأن الحجاب الشرعي الصحيح هو أن تغطي المرأة وجهها، هذا هو الحجاب الصحيح. الله جل وعلا هنا قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. تقول عائشة رضي الله عنها: رحم الله نساء المهاجرين الأول. نكمل هذا بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. أيها الإخوة، كما قلت إن الحجاب الشرعي هو الساتر للمرأة، ومن أعظم ما يستر فيها وجهها، فإن جمال المرأة هو في وجهها. وقد دل هذا الحديث أن الصحابيات رضي الله عنهن، سواء المهاجرات الأول اللائي أثنت عليهن عائشة رضي الله عنها، أو حتى أيضا نساء الأنصار كما سأقرأ عليكم الحديث الآخر، كلهن لما نزلت هذه الآية: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، تقول: أخذنا جزءا من الإزار، يعني أزرهن آخر لباس، فشققناه، أخذنا من قطعة فغطينا به وجوههن رضي الله عنه وارضان. فدل هذا على أن حجاب المرأة هو الساتر لها، وأنها تستر وجهها. حتى في الحج تقول عائشة رضي الله عنها: كنا إذا لم يكن هناك الرجال كشفنا، فإذا كان الرجال أسدلنا، يعني حجبنا وجوهنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن محظورات الإحرام بالنسبة للمرأة نهاها أن تنتقب أو تلبس القفازين، النقاب اللي هو الفتحتين، أو تلبس القفازين، هذا نعم، لكن تغطية الوجه هذا لا بد منه، هذا هو حجاب المرأة الشرعي. والله جل وعلا قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، نساء المؤمنين عموما، يدنين عليهن من جلابيبهن. والإدناء أيها الإخوة شيء معروف، من الأعلى إلى الأسفل، يعني عندما تقول أدنيت الدلو في البئر، يعني أنني ألقيته، يعني من الأعلى إلى الأسفل. فهذا معنى يعني أنهن يدنين الحجاب من الأعلى إلى الأسفل فيغطين وجوههن، حتى جيوبهن، الجيوب هو أعلى الصدر، حتى يغطين كل هذه المسافة. فهذا هو الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة التي تبتغي ما عند الله تبارك وتعالى، الملتزمة بدينها. ولذلك وهذا الأمر ليس خاصا بالمهاجرات، تقول عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الآخر تقول: ذكرت الأنصار عند عائشة، أو ذكر عند عائشة نساء قريش وفضلهن، فقالت: إن لنساء قريش لفضلا، ولكني والله، هذا كلام عائشة، ما رأيت أفضل من نساء الأنصار. أشد تصديقا بكتاب الله ولا إيمانا بالتنزيل. لقد أنزلت سورة النور وليضربن بخمرهن على جيوبهن فانقلب رجالهن يعني أزواجهن إليهن يتلون عليهن ما أنزل الله فيها ما منهن امرأة إلا قامت إلى مرطها فأصبحن يصلين الصبح يعني الفجر معتجرات كأن على رؤوسهن الغربان. يعني أنهن لما جاءهم أزواجهم في الليل وقالوا يا فلانة أنزل الله هذه الآية وكذا كذا أبدا امتثلوا ما جاء الفجر من بكرة إلا وهن قد غطينا وجوههن وصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان امتثال وهكذا هو التطبيق. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وعملنا صالحا متقبلا مبرورا. اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم لا تفرح عليهم عدوا ولا تشمت بهم حاسدا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا واجعلهم قرة أعين لنا يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فقههم في دينهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا فارج الهم يا كاشف الغم، اللهم فرج همومنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اكشف غمومنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين ولا أقل من ذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.